بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السادس بعد 108 على 1 تحت عنوان تدريس البنات وتنظيم النسل ومسائل فقهية. تم تسجيل هذا الشريط في اليوم 9 من محرم 1416 هجري الموافق 7 من حزيران 1995 ميلادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي سؤال يا شيخنا. الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن يا شيخنا ابتلي المسلمون في زمننا هذا بتعليم البنات في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
لا، نحن ما نقف هنا، لكن من تابع أن البناء البنات اللي بيدخلوا المدارس هل هن متحجبات؟ قول هيك وهيك. هل بيعلموهم فقط نساء ولا في مديرين ذكور؟ ولو فرضنا انه مدارس البنات قائمة على الحدود الشرعية ما في عنا مانع ابدا، لانه العلم ليس مخصصا بالرجال دون النساء، لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن. ولذلك نحن ما نمسك الموضوع من هالمنطلق أنه هن أمرنا أن يقررن في بيوتهن، هذا صحيح، لكن نحن نعلم من سنة الرسول أنه كانت النساء يخرجن إلى المسجد، مع أنه كما قال عليه السلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، مع ذلك كنا يخرجن من بيوتهن ويصلين في المسجد. لماذا؟ للعلم، كالرجال تماما. كما أن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة، حتى كذلك النساء. كما أن الرجال اليوم لهم مدارس منظمة كذلك النساء، لكن يجب أن يلاحظ في كل لكل من الجنسين من المناهج والبرامج ما يتناسب مع الشرع. فالآن أنت بتسمع أنه في كثير من الفتيات في الجامعات بيدرسوا الحقوق، كثير سمعت بيدرسوا الهندسة وإلى آخره. شو بدهن النساء بهذه الدراسة؟ هو من مشاكل العصر الحاضر التوسع في إعطاء النساء من الحقوق على الطريقة الأوروبية، على طريقة هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لذلك من ضلال المسلمين اليوم انه هالتوبة اللي بيلبسه الكافر وبيلبسه على نفسه وعلى مرته بده يلبسه علينا وعلى نشواننا. يا اخي هذا ما بيناسبنا نحن، ان احنا من غفلتنا وبلاهتنا وعدم خوفنا من ربنا عم نرضى بما عليه الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون. لذلك يرحمك الله، لذلك أنا بقول ما في مانع شرعا أبدا أن نوجد للنساء مدارس شرعية. ولا أعني مدارس شرعية بيدرسوا فقط العلم الشرعي، ما في مانع يتعلموا الحساب مثلا، ما في مانع يتعلموا اللغة، النحو والصرف ونحو ذلك مما يساعد على فهم الكتاب والسنة. إنما أقصد بالكلمة الشرعية مثل ما ضربت مثلا، هل لباسهم شرعي؟ هل تعليم خاص معلمات النساء؟ بتلاقي المرأة المعلمة متبرجة، إذا نظرت إليها ما بتقول إلا أنها نصرانية. والفتيات قسم كبير منهن والحمد لله متأثرات بالتربية الداخلية، فبتلاقيهم داخلين إلى المدارس بنوع من الجلباب أو الحجاب لا بأس به. المعلمة هذه المفروض تكون قدوة متبرجة، أسوأ التبرج، وبتعلم البنات ولابد ما يسري عدواها إليهن مع الزمن القريب أو البعيد. هذه الأشياء نحن يجب أنه ندندن حولها ونلفت النظر إليها، مش أنه نبدأ الموضوع أنه الأصل في النساء أن يقررن في بيوتهم. نعم، لكن كما قلت آنفا أن النساء كنا يخرجن إلى المساجد مع أنه الأفضل صلاتهم في بيوتهن، وقال عليه السلام قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. لكن وين النظام الإسلامي الذي يحكم الشباب فضلا عن أن يحكم الشابات؟
طيب شيخنا في هذا الوضع الحالي يعني مش من الأفضل ترك مسائل التعليم
في المدارس؟ أنا بقول من كان له بنت أو أخت بيعلم فقط بالكثير من كثير للتوجيه فقط، بحيث انه تتعلم يعني مبادئ القراءة والكتابة، وراء ذلك مفسد لهن وأي مفسد. وانا ارى من جملة المفاسد هي ان المتخرجة ثانوية فضلا عن ما هو أعلى من ذلك أن المرأة تترجل، وأنها إذا تزوجت فسدت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه عاشت حرة ليس عليها آمر، والله عز وجل أقام المجتمع الإسلامي على أساس وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وللرجال عليهن درجة. فالله قام المجتمع الإسلامي على هذا. لما التربية ما تمشي مع هذا النظام أما تنعكس الآثار فيما بعد، ولذلك لا أكثر الزيجات ما هي موفقة. ليه؟ لأن الزوج قرن ند لمين؟ للزوج. ما هي مشبعة بأنك أنت يجب أنك تلاحظي نفسك أنك مأمورة والآمر هو زوجك، لكن في حدود الشرع، كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج كمان الشرع يأمر الزوج بأن لا يستعني عليها ولا يستكبر عليها ولا يظلمها إلى آخره. فكل واحد له يعني حدوده شرعا. المقصود التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مفسدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لتنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم لا من أجل الرزق وما إلى ذلك، ويقولون أن الأم يجب أن ترتاح سنتين ما بين كل حمل وحمل لأنها تستهلك من طاقة جسمها الكثير بالإضافة لتربية الطفل، فبالتالي يتم اللجوء إلى موانع الحمل حتى يتم هذا التنظيم. هل لكم بإرشاد حول هذا الموضوع بارك الله فيكم؟
شكرا خشيتها.
هذا عليك شيخ.
شيخ سمع يعني ذكر ما يجوز من استخدام موانع الحمل، يعني مثلا حبوب المانع على الحمل أو هذا اللولب، هذه كلها جائزة أم العدل الطبيعي؟
الذي ينبغي على كل مسلم متزوج بل وغير متزوج، قوله عليه السلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هذا الحديث واضح الدلالة جدا أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته، وهذا التكاثر هو ليس مصلحة مادية كما تنبه لها بعض الساسة من الأوروبيين، وأعني بالذات هتلر حينما فرض معاشا وراتبا لكل مولود يلد بين زوجين، فإنه كان عنده شيء من العقل السياسي الحربي، عرف جيدا أن الأمة التي تريد أن تتحكم بالشعوب الأخرى لابد أن يكون نسلها وافرا كثيرا، ولذلك اتخذ قانونا على خلاف ما يتخذه بعض الدول اليوم، وما بهمنا الدول الكافرة الذين نذكر دائما أن الله وصفهم بأنهم لا يحرمون ما ولا يحللون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون إلى آخره. في الآية المعروفة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما بهمنا هؤلاء، لكن بهمنا بعض الدول كما يقولون اليوم العربية، ونحن لا نقولها إلا إسلامية، يتخذون هذه القوانين التي تحد من تكاثر المسلمين. هذا الرجل الألماني هتلر عرف فائدة التكاثر من ناحية المادية، لكن الرسول عليه السلام لا يعني هذا، وإن عناه فلا يعنيه لأجل السيطرة والتسلط على البشر، وإنما كما قال عليه السلام من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك جاء في حديث مرسل إسناده صحيح لكنه مرسل، فهو في النتيجة ما نستطيع أن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذا الحديث، لكن معناه صحيح بشهادة الحديث الأول. ما هو هذا الحديث المرسل؟ قال أنا أكثر الأنبياء أجرا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أكثر تبعا وأمة. لهذا المعنى المفهوم من الحديث الأول والمؤيد من الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة بكثرة الأجور يعني التي تصله بسبب تكاثر أمته. الذي يهمنا نحن المسلمين أن نرسخ في أذهاننا جميعا أن تكثير الأمة المحمدية مما نرضي نبينا عليه السلام بتقصدنا لإكثار نسلنا، والعكس بالعكس تماما. فتحديد النسل يغاير هذه الرغبة النبوية والمباهاة الشريفة التي قال فيها: فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. لذلك فتحديد النسل أو تنظيم النسل فلسفتان عصريتان في تفريق معروف طبعا بينهما لدى الجميع، وهو من باب يعني تخصيص تنظيم النسل أقل من تنظيم النسل أقل من تحديد النسل. نحن نقول الأصل في هذا التحديد أو التنظيم أنه لا ينزل عن الكراهة لحديث المباهاة الذي ذكرناه آنفا، لكن هذه المباهاة من الناحية الفقهية الآن يمكن أن تنخفض وتنخفض وتزول بالكلية، ويمكن أن ترتفع وترتفع وتدخل في مرتبة الحرام، ولكل من هذا وهذا أمثلة. فنحن نكتفي الآن بأن نقول إذا كان هناك امرأة ولود، امرأة ولود، وكل سنة تحمل ولدا، هنا النساء بلا شك يختلفن كل اختلاف، ومنهن من تتحمل هذا النسل المتتابع ويبقى جسمها قويا، ومنهن من لا تصمد وتضعف. الآن بهمني هذا الجانب الأخير، إذا كانت المرأة بسبب كثرة الولادة كما يقول الأطباء، وأنت تعد الآن منهم، أن هذا قد يسبب لها ضعف الدم أو فقر الدم، فإذا تعرضت المرأة الولود بسبب كثرة ولادتها وبدأت ظواهر الضرر في بدنها، فلا أرى مانعا من أن تنظم نسلها وليس أن تحدد نسلها. بمعنى أن تراعي صحتها، فإذا وجدت صحتها عاد إليها نشاطها وقوتها امتنعت عن التنظيم المزعوم. هذا مثال ما قلنا آنفا أن هذه الكراهة قد تزول وتضمحل، وقلنا في المقابل قد تتضاعف وتتضاعف وتدخل في باب التحريم. التحريم هنا من أين يأتي؟ يأتي من جوانب أقواها ما نسمعه من كثير من الناس مسلمين لكن مع الأسف ضعفاء علما وإيمانا. قال لك أنا موظف راتبي كذا، بالكاد يكفيني أنا وزوجتي وابني، أو أنا زوجتي وابني وبنتي كفينا لهون. هذا منطق الجاهلية الأولى، الذين كانوا يلجؤون إلى قتل أولادهم الذين نهاهم الله حينما أسلموا بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إذن هذه عقيدة جاهلية، يحرم على الزوجين أن يتفقا أو أن يتعاونا على تحديد النسل خوفا من الفقر. قريب من هذا ولا أقول مثله أن كثير من الآباء والأمهات يستثقلن القيام بتربية الأولاد. هذا في الواقع أولا بلا شك غفلة عن حديث المباهاة، غفلة تامة عن حديث المباهاة. ثانيا يصحبها غفلات، غفلات كثيرة وكثيرة جدا عن ثمرة تربية الأولاد. إن عاشوا بل وثمرة تربية الأولاد وإن ماتوا، أما إن عاشوا فواضح جدا يكون هذا الولد الذي عاش مسلما على الأقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان يصلي ويصوم فهنيئا لأبويه، حسناته كلها تكتب في صحيفتهما، خاصة إذا كان من وراء ذلك طلب العلم الشرعي إلى آخره. فيكون الأبوان يعني غريقان في الحسنات من حيث لا يشعرون بسبب إنسالهم أولا لهذه الأولاد، ثم صبر على تربيتهم حتى بلغوا مبلغ الرجال. قلنا هذا إن عاشوا، وإن ماتوا العجيب أن الأجر بالغ جدا لدرجة أنه لو جاز لتمنى الإنسان أن يتزوج ويتكاثر أولاده ويموت ويكون له أفراطا، لقول عليه السلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثة إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ وقال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، إلى آخر الحديث. قال: واثنان؟ قال: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان، لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قال الراوي: حتى ظننا أنه لو قال قائل: وواحد يا رسول الله، لقال: وواحد. إذن الأولاد فائدتهم إن ماتوا أو إن عاشوا لا تقدر، ولذلك فهؤلاء الذين يحاولون التحديد أو التنظيم هم في غفلتهم ساهون. وأظن هذا الجواب شمل كل الأنواع، فكل إنسان بقى بيقدر الوضع الذي يتناسب معه وأنا أقول أن هذا أخونا أبو أحمد يعرف أنه الشيخ الذي ابتلي به بيقول له بس للعشاء، لكنه بيعرف إذا دخل بقى في الحديث هينسى العشاء. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا
أكرمك الله يا شيخنا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
شيخ يسأل يقول أنا أريد الزواج من الثانية ولست رافع الأمر، أما إني بحاجة للزوجة الثانية.
أما قولك من الثانية فخطأ، نقول من ثانية.
نعم.
إيه؟
ولست رافع مبدأ الزواج من الثانية كلية.
الأولى.
والدته مش
والدته
زوجته موافقة.
صحيح.
والدته رافضة الأمر كلية، المبدأ من أساسه رافضته وهو بحاجة.
طيب، الحقيقة بالنسبة لرفض الأم للتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية، بمعنى هل هي ترفض الحكم الشرعي؟ هذا أمره خطير جدا. أو لا ترفضه وهي تقبله كما تقبل كل النساء المسلمات مبدأ التعدد، ولكن لا يطيب لهن التعدد. فإن كان الأمر الأول فلا يطوى إليها مطلقا. إن كان الأمر الثاني كما هو الغالب بالنسبة للنساء المسلمات فهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد، أو لو حال من حالتين، إما أن يكون يعني مضطرا حينئذ لا تلتفت أيضا لأمه، لا يلتفت لأمه ولا يطيعها. أما إن كان من باب يعني غير اضطرار وإنما من باب تحقيق أمر مشروع في القرآن، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فحينئذ يجب عليه أن يطيع أمه. واضح؟
نعم. شيخنا قلنا هو يخشى على نفسه الفتنة.
أنا أعطيتك الجواب.
جيد، هل نعتبر هذه النقطة من الاضطرار؟
طبعا.
شيخنا لو أنا سمعت منك إجابة سؤال معين وأحد الناس سألني عن هذا السؤال وأجبته علما إني أنا يعني ما عندي العلم الكافي، أجبته بناء على إجابتك أو إجابة أحد المشايخ، هل علي إثم؟
هو نرجو أنه ما يكون عليك إثم، لكن ما بيكون أحسنت، وإنما عليك أن تقول أنا سمعت من فلان كذا وكذا. لأنه هنا قد يترتب بعض المفاسد من حيث لا يريدها هذا الناقل. أول ذلك أنه قد تعود المفسدة عليه، وهو أمر واقع اليوم مع الأسف الشديد. فإذا سمعت من زيد فتوى، ومن عمر فتوى، ومن أحمد فتوى وإلى آخره، وكل ما سئلت عن مثل هذه الفتاوى أجبت بها ولا تنسبها إلى قائلها، هؤلاء الذين يسألونك يتوهمون أو بالمعنى الأدق توهمهم أنك عالم، هذه مفسدة تعود إليك. ثم قد تتوسع دائرة المفسدة فينقلها الناقل أيضا إلى آخر، وهكذا يكثر تطبيق النبوءة التي تنبأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. ولذلك نرى نحن أن من لم يكن عالما وإنما هو ناقل عليه وإنما هو ناقل فعليه أن يذكر المصدر الذي نقل منه.
طيب شيخ إذا نسي عن المصدر اللي سمع منه لو قال سمعت من الشيخ أو قرأت في كتاب
ما في معنى إذا كان نسي.
نعم.
أما إن تناسى فلا يجوز.
لا هو نسى عن
أنا أجيبك عن سؤالك.
جزاك الله خير. شيخ لو ترتب عمل قد تقدمت لعمل معين وتطلب مني العمل اني انزع هذه الملابس البس بنطال وقميص هل يعني قدم لهذا العمل؟
نحن ما ننصح بهذا لان هذا اللباس الذي ابتلي به الشباب المسلم اليوم ليس لباسا إسلاميا.
نعم.
يضاف إلى ذلك أن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكلما اتقى المسلم ربه كلما كان رزقه أحل وأطيب والعكس بالعكس. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يا أيها الناس اتقوا الله فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام فإنما عند الله لا ينال بالحرام. هذا هو الجواب. خيرك
الشيخ. ما حكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة بدل أن يقول الصراط المستقيم قل المستقيم بالعامية؟
نعم. إذا تيسر لك من هو خير وأقرأ منه فعليك به وإن لم يتيسر فصلاتك من خلفه صحيحة ووزر لحنه عليه نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
على صلة كثيرة متعددة ولا نادرة ولا كيف الشيخ محمد بن عثيمين يعني تراه كثيرا ام قليلا؟
لا قليلا.
قليلا. ما خبر بلغنا نريد ان نتأكد منه؟ يعني استنكرته جدا حتى على مذهبنا نحن الذي نذهب اليه من ان وجه المرأة ليس بعورة وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا. فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون، أن الشيخ ابن عثيمين سئل عن النقاب في العصر الحاضر أنكر جوازه إنكارا عجيبا، فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟
نعم.
وعند جهينة الخبر اليقين
شدة الإنكار لا أدري عنها شيخ. لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المجتمع الذي يعيش فيه، يعني حتى لا يصل ذريعة إلى كشف مرأة وجهها يقول لا تضع النقاب، والنقاب كما تعلم الشيخ يظهر العينين،
فماذا تفعل؟
تغطي وجهها كاملة. ويكون هذا ذريعة لمرأة تخرج وجنتيها.
طيب أليس يعلم هو هذا الذي جعلني أستغرب الخبر، أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول، وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعا أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث لا تلتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فإذا غير المحرمة تلبس، فكيف يقال لا تلبس اليوم؟
هذا السؤال اللي على الوجه للشيخ نفسه، لكن هذا
يعني ما صدف ولا اتفق انه احد سأله هذا السؤال.
انا الذي اعرفه من الشيخ انه لا يرى حرمته اصلا،
لا يرى
ان الشرع يحرم هذا الشيء.
عارف هذا كيف يرى وهو يحتاج بالحديث، لكن كيف يقول لا يجوز النقاب
كما ذكرت لك من هذا الباب؟ ايش
ايه، لكن ماذا يفعل مع الحديث؟ طيب انت علمت هذا من اين؟
من طلبة العلم، مستفيض هذا.
مستفيض.
نعم.
طيب من جديد ولا من قديم؟
لا من قديم، ليس جديد.
من قديم. طيب وخبر الجريدة ما وصلكم؟
ما علمت به.
أبو ناصر ما عنده خبر شيء؟ لا البعث في المساحة. طيب شو رأيك هل هنا يقال سد الذريعة؟ هل يشرع هذا القول؟ ثبتوها منظرين موثوقين، لكن بينهما نوع اختلاف. أبو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي، وهو أن المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين. الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه المساحة الواسعة. على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة، فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع، لا أقول تحريم لأن الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد ابن عثيمين، تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة، علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهده عليه السلام والعلة قائمة، أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن؟
الأمر كما تقول يا شيخ.
بارك الله فيك. نعم.
لا يقول وجوب النقاب.
لا يقول لا يجوز الآن النقاب.
عفوا لا يجوز. نعم لا يجوز النقاب.
طيب
طيب. لكن إذا قال لا يجوز النقاب معناها أنه يسقط النقاب كله.
إيه لكن لا يقول بديل من منديل. أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام. هذا طبعا من آثار المدنية.
أهلا
وسهلا كيف حالك؟ شو ما سلمت أنت لما دخل أبو عبد الرحمن؟ كان الكلام لك أظن.
نعم أفضل. أقول يعني إذا وجد هذه علة وهي أن النساء يرخين كما ذكر كما ذكرت لك سابقا.
نعم.
ففي ظني أن يعالج هذا بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاج لمرة. يعني لا يقال مثلا بتحريمه وإنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه.
أنا الذي أراه والله أعلم أن التكلف في مثل هذه القضية يجب أن نبقيه على القاعدة العامة. نهينا عن التكلف. أنتم معشر العرب أدرى من العاجم ولو كانوا متعربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية وكذلك فترى هل النقاب هو المنديل مثلا الذي يفتح منه نافذتان للعينين هو هذا النقاب أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين؟ نحن أستاذ كل ما قربنا من العاجم تدخلنا العجمة والجماعة أصيلين في العروبة. لذلك بدنا نسمع رأي هؤلاء فإنهم أمس وأحس بما يسمى بفقه اللغة وهذا ما لم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع. أترى النقاب ما هو؟
لكن هل للنقاب هيئة واحدة في السابق حوله هيئة متعددة؟
هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال تأخذ أنت الجواب من الجواب.
أنا لا أعلم هذا.
جزاك الله خير. توسعا في البحث نقول ليس للنقاب صورة واحدة لكني ألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب ينبغي ألا ينسينا أن من هذا النقاب أو السؤال هل من هذا النقاب هو هذا أم ليس له أم ليس كذلك. فإن كان الجواب نعم هذا صورة من صور إذا لماذا يمنع؟ ما سألتك إلا لنستفيد من حديثك.
نعم بارك الله فيك. يعني ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والأحوال؟
هذا الكلام خطأ على إطلاقه. صحيح.
نعم.
الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان.
نعم.
لكن هنا يرد سؤال هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بنيت على اجتهادات في بعض العلماء؟
يعني أريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك. مثلا لما أن بعض الصحابة زاد حتى الخمر إلى 80 وبعض وأوقع الثلاث الثلاث، هل هذا له أصل شرعي؟
يكفي أنه صدر من الصحابة وهم القدوة، لكن هذا بارك الله فيك ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا.
لا أشك فيها. نعم.
أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها معناها أفسحنا مجالا، كما يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك.
هذا صحيح.
إذن لابد من تضييق دائرة ذلك. ابن تيمية رحمه الله لو بحث هام جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حول التفريق بين البدعة، وهي كما تعلمون عنه عامة كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة، وبين المصلحة المرسلة، هذه تشبه تماما من حيث أنه فيه اتصال بين الأمرين وافتراق دقيق جدا. يقول في جملة ما يقول أنه هذا البحث يطول: الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائما في عهده عليه السلام أو غير قائم، فإذا كان المقتضي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع بل لم يسن ذلك الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة، فهذه تلحق بالبدعة الضلالة. أما إذا كان المقتضي لم يكن قائما في عهده عليه السلام ثم وجد، قال ينظر إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السادس بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان تدريس البنات وتنظيم النسل ومسائل فقهية، تم تسجيل هذا الشريط في اليوم التاسع من محرم 1416 هجري الموافق للسابع من حزيران 1995 ميلادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي سؤال يا شيخنا. الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن يا شيخنا ابتلي المسلمون في زمننا هذا بتعليم البنات في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
لا نحن ما نقف هنا، لكن من تابع أن البناء البنات اللي بيدخلوا المدارس هل هن متحجبات؟ قول هيك وهيك. هل بيعلموهم فقط نساء ولا في مديرين ذكور؟ فلو فرضنا أنه مدارس البنات قائمة على الحدود الشرعية ما في عنا مانع أبدا، لأنه العلم ليس مخصصا بالرجال دون النساء، لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن، ولذلك نحن ما نمسك الموضوع من هالمنطلق أنه هن أمرنا أن يقررن في بيوتهن، هذا صحيح، لكن نحن نعلم من سنة الرسول أنه كانت النساء يخرجن إلى المسجد، مع أنه كما قال عليه السلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، مع ذلك كنا يخرجن من بيوتهن ويصلين في المسجد. لماذا؟ للعلم، كالرجال تماما. كما أن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة، حتى كذلك النساء. كما أن الرجال اليوم لهم مدارس منظمة، كذلك النساء. لكن يجب أن يلاحظ في كل لكل من الجنسين من المناهج والبرامج ما يتناسب مع الشرع. فالآن أنت بتسمع أنه في كثير من الفتيات في الجامعات بيدرسوا الحقوق، كثير سمعت بيدرسوا الهندسة الهندسة وإلى آخره. شو بدهن النساء بهذه الدراسة؟ هو من مشاكل العصر الحاضر التوسع في إعطاء النساء من الحقوق على الطريقة الأوروبية، على طريقة هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لذلك من ضلال المسلمين اليوم أنه التوبة اللي بيلبسه الكافر وبيلبسه على نفسه وعلى مرته، بده يلبسه علينا وعلى نشواننا. يا أخي هذا ما بيناسبنا نحن. إن احنا من غفلتنا وبلاهتنا وعدم خوفنا من ربنا عم نرضى بما عليه الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون. لذلك يرحمك الله، لذلك أنا بقول ما في مانع شرعا أبدا أن نوجد للنساء مدارس شرعية. ولا أعني مدارس شرعية بيدرسوا فقط العلم الشرع، ما في مانع يتعلموا الحساب مثلا، ما في مانع يتعلموا اللغة، النحو والصرف ونحو ذلك مما يساعد على فهم الكتاب والسنة. إنما أقصد بالكلمة الشرعية مثل ما ضربت مثلا، هل لباسهم شرعي؟ هل تعليم خاص معلمات النساء؟ بتلاقي المرأة المعلمة متبرجة، إذا نظرت إليها ما بتقول إلا أنها نصرانية. والفتيات قسم كبير منهن والحمد لله متأثرات بالتربية الداخلية، فبتلاقيهم داخلين إلى المدارس بنوع من الجلباب أو الحجاب لا بأس به. المعلمة هذه المفروض تكون قدوة متبرجة، أسوأ التبرج، وبتعلم البنات ولابد ما يسري عدواها إليهن مع الزمن القريب أو البعيد. هذه الأشياء نحن يجب أنه ندندن حولها ونلفت النظر إليها، مش أنه نبدأ الموضوع أنه الأصل في النساء أن يقررن في بيوتهم. نعم، لكن كما قلت آنفا أن النساء كنا يخرجن إلى المساجد مع أنه الأفضل صلاتهم في بيوتهم. وقال عليه السلام قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. لكن وين النظام الإسلامي الذي يحكم الشباب فضلا عن أن يحكم الشابات؟
طيب شيخنا في هذا الوضع الحالي يعني مش من أفضل ترك مسائل التعليم
في المدارس؟ أنا بقول من كان له بنت أو أخت بيعلم فقط بالكثير من كثير للتوجيه فقط، بحيث انه تتعلم يعني مبادئ القراءة والكتابة، وراء ذلك مفسد لهن وأي مفسد. وانا ارى من جملة المفاسد هي ان المتخرجة ثانوية فضلا عن ما هو أعلى من ذلك أن المرأة تترجل، وأنها إذا تزوجت فسدت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه عاشت حرة ليس عليها آمر، والله عز وجل أقام المجتمع الإسلامي على أساس وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وللرجال عليهن درجة. فالله قام المجتمع الإسلامي على هذا. لما التربية ما عم تمشي مع هذا النظام عم تنعكس الآثار فيما بعد، ولذلك لا أكثر الزيجات ما هي موفقة. ليه؟ لأن الزوج قرن، قرن ند لمين؟ للزوج. ما هي مشبعة بأنك أنت يجب أنك تلاحظي نفسك أنك مأمورة والآمر هو زوج، لكن في حدود الشرع، كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج كمان الشرع يأمر الزوج بأن لا يستعني عليها ولا يستكبر عليها ولا يضمها إلى آخره. فكل واحد له يعني حدوده شرعا. المقصود التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مفسد نحو.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لتنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم لا من أجل الرزق وما إلى ذلك، ويقولون أن الأم يجب أن ترتاح سنتين ما بين كل حمل وحمل لأنها تستهلك من طاقة جسمها الكثير بالإضافة لتربية الطفل، فبالتالي يتم اللجوء إلى موانع الحمل حتى يتم هذا التنظيم. هل لكم بإرشاد حول هذا الموضوع بارك الله فيكم؟
شكرا هما خشيتا
هذا مش عليك شيخ
شيخ مع يعني ذكر ما يجوز من استخدام موانع الحمل، يعني مثلا حبوب المانع للحمل أو هذا اللولب، هذه كلها جائزة أم العدل الطبيعي؟
الذي ينبغي على كل مسلم متزوج بل وغير متزوج قوله عليه السلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هذا الحديث واضح الدلالة جدا أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته، وهذا التكاثر هو ليس مصلحة مادية كما تنبه لها بعض الساسة من الأوروبيين، وأعني بالذات هتلر حينما فرض معاشا وراتبا لكل مولود يلد بين زوجين، فإنه كان عنده شيء من العقل السياسي الحربي، عرف جيدا أن الأمة التي تريد أن تتحكم بالشعوب الأخرى لابد أن يكون نسلها وافرا كثيرا، ولذلك اتخذ قانونا على خلاف ما يتخذه بعض الدول اليوم، وما بهمنا الدول الكافرة الذين نذكر دائما أن الله وصفهم بأنهم لا يحرمون ما حرم ولا يحللون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون إلى آخره. في الآية المعروفة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما بهمنا هؤلاء، لكن بيهمنا بعض الدول كما يقولون اليوم العربية ونحن لا نقولها إلا إسلامية، يتخذون هذه القوانين التي تحد من تكاثر المسلمين. هذا الرجل الألماني هتلر عرف فائدة التكاثر من ناحية المادية، لكن الرسول عليه السلام لا يعني هذا، وإن عناه فلا يعنيه لأجل السيطرة والتسلط على البشر، وإنما كما قال عليه السلام من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك جاء في حديث مرسل إسناده صحيح لكنه مرسل، فهو في النتيجة ما نستطيع أن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذا الحديث، لكن معناه صحيح بشهادة الحديث الأول. ما هو هذا الحديث المرسل؟ قال أنا أكثر الأنبياء أجرا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أكثر تبعا وأمة. لهذا المعنى المفهوم من الحديث الأول والمؤيد من الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة بكثرة الأجور يعني التي تصله بسبب تكاثر أمته. الذي يهمنا نحن المسلمين أن نرسخ في أذهاننا جميعا أن تكثير الأمة المحمدية مما نرضي نبينا عليه السلام بتقصدنا لإكثار نسلنا، والعكس بالعكس تماما. فتحديد النسل يغاير هذه الرغبة النبوية والمباهاة الشريفة التي قال فيها فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. لذلك تحديد النسل أو تنظيم النسل فلسفتان عصريتان في تفريق معروف طبعا بينهما لدى الجميع، وهو من باب يعني تخصيص تنظيم النسل أقل من تنظيم النسل أقل من تحديد النسل. فنحن نقول الأصل في هذا التحديد أو التنظيم أنه لا ينزل عن الكراهة لحديث المباهاة الذي ذكرناه آنفا، لكن هذه المباهاة من الناحية الفقهية الآن يمكن أن تنخفض وتنخفض وتزول بالكلية، ويمكن أن ترتفع وترتفع وتدخل في مرتبة الحرام، ولكل من هذا وهذا أمثلة. فنحن نكتفي الآن بأن نقول إذا كان هناك امرأة ولود، امرأة ولود وكل سنة تحمل ولدا، هنا النساء بلا شك يختلفن كل اختلاف، ومنهن من تتحمل هذا النسل المتتابع ويبقى جسمها قويا، ومنهن من لا تصمد وتضعف. الآن بهمني هذا الجانب الأخير، إذا كانت المرأة بسبب كثرة الولادة كما يقول الأطباء وأنت تعد الآن منهم، أن هذا قد يسبب لها ضعف الدم أو فقر الدم. فإذا تعرضت المرأة الولود بسبب كثرة ولادتها وبدأت ظواهر الضرر في بدنها، فلا أرى مانعا من أن تنظم نسلها وليس أن تحدد نسلها. بمعنى أن تراعي صحتها، فإذا وجدت صحتها عاد إليها نشاطها وقوتها امتنعت عن التنظيم المزعوم. هذا مثال ما قلنا آنفا أن هذه الكراهة قد تزول وتضمحل، وقلنا في المقابل قد تتضاعف وتتضاعف وتدخل في باب التحريم. التحريم هنا من أين يأتي؟ يأتي من جوانب أقواها ما نسمعه من كثير من الناس مسلمين لكن مع الأسف ضعفاء علما وإيمانا. قال لك أنا موظف راتبي كذا، بالكاد يكفيني أنا وزوجتي وابني، أو أنا زوجتي وابني وبنتي كفينا لهون. هذا منطق الجاهلية الأولى الذين كانوا يلجؤون إلى قتل أولادهم الذين نهاهم الله حينما أسلموا بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إذن هذه عقيدة جاهلية، يحرم على الزوجين أن يتفقا أو أن يتعاونا على تحديد النسل خوفا من الفقر. قريب من هذا ولا أقول مثله أن كثير من الآباء والأمهات يستثقلن القيام بتروية الأولاد. هذا في الواقع أولا بلا شك غفلة عن حديث المباهاة، غفلة تامة عن حديث المباهاة. ثانيا يصحبها غفلات كثيرة وكثيرة جدا عن ثمرة تربية الأولاد. إن عاشوا بل وثمرة تربية الأولاد وإن ماتوا، أما إن عاشوا فواضح جدا يكون هذا الولد الذي عاش مسلما على الأقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان يصلي ويصوم فهنيئا لأبويه، حسناته كلها تكتب في صحيفتهما، خاصة إذا كان من وراء ذلك طلب العلم الشرعي إلى آخره. فيكون الأبوان يعني غريقان في الحسنات من حيث لا يشعرون بسبب إنسالهم أولا لهذه الأولاد، ثم صبر على تربيتهم حتى بلغوا مبلغ الرجال. قلنا هذا إن عاشوا، وإن ماتوا فالعجيب أن الأجر بالغ جدا لدرجة أنه لو جاز لتمنى الإنسان أن يتزوج ويتكاثر أولاده ويموت ويكون له أفراطا، لقول عليه السلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنفة إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا يا رسول الله واثنان؟ وقال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلى آخر الحديث. قال واثنان يا رسول الله.